سيشرق بعدك بدر التمام أخي ستنير الدماء الظلام.
الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يشدد على ضرورة ضمان حقوق ومصالح الشعب في مفاوضات فيينا. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول إلى 170 قتيلا، بينهم عشرات المدنيين و13 جنديا أمريكيا. السيد نصر الله يؤكد الاتفاق مع الإيرانيين على البدء بتحميل سفينة ثالثة من المشتقات النفطية. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على أن المفاوضات المقبولة بالنسبة لطهران هي المفاوضات التي تأتي بنتائج ملموسة وعملية مسحوبة بضمان حقوق ومصالح الشعب الإيراني. وخلال محادثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، جدد أمير عبداللهيان التأكيد على التزام طهران بمبدأ الحوار البناء في إطار الدبلوماسية المتوازنة. بدوره أكد بوريل خلال المكالمة على دور الاتحاد الأوروبي في تنسيق مفاوضات فيينا، وأعرب عن أمله بأن تعلن طهران عن موعد لاستئناف المفاوضات نظرا لانتهاء الفترة الانتقالية في إيران. بعث وزير خارجية الصين برقية تهنئة لنظيره الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان، أكد فيها تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين واستمرارها على أساس الشراكة الاستراتيجية. وفي سياق برقية التهنئة التي تلقاها أمير عبداللهيان، بعث وانغ إي برقية تهنئة إليه بمناسبة انتخابه وزيرا جديدا للخارجية الإيرانية، مشيرا إلى الصداقة التقليدية والعريقة بين البلدين. كما لفت وانغ إي إلى المحادثات الهاتفية الأخيرة بين رئيسي البلدين والاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن دفع العلاقة الثنائية، معربا عن استعداده للعمل مع أمير عبداللهيان للتنسيق وتطوير العلاقات والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين. تحدثت وسائل إعلام أفغانية عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجارات في محيط مطار كابول إلى 170 شخصا. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الأفغانية في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول إلى 110 قتيل، بينهم عشرات المدنيين و28 من حركة طالبان و13 جنديا أمريكيا. من جهتها أدانت حركة طالبان الاعتداءات التي وقعت في منطقة خاضعة لمسؤولية الأمريكيين، فيما قالت إنه تم اعتقال العديد من الأشخاص على خلفية التفجيرات التي وقعت في مطار كابول. للمزيد بشأن التفجيرات الإرهابية في كابول نتابع التقرير التالي.
يلاحقهم الموت كظلهم حتى خلف أبواب المطارات. تجمعوا في أطراف مطار كابول في محاولة للهروب إلى المجهول بعد سيطرة طالبان على البلاد، لكن الاعتداءات الانتحارية تتبعهم هناك أيضا. أنهر الدم سالت وحصيلة كبيرة من الضحايا الأفغان وقتلى من الجنود الأمريكيين سقطوا عند البوابة الشرقية للمطار. وقع الانفجار المزدوج بالقرب من نقطة تجمع خارج مركز بارون التابع للقوات البريطانية بانتظار الدخول إلى المطار.
رأيت جثثا للقوات الأجنبية بعد الانفجار. قامت القوات الأجنبية بإطلاق النار باتجاهنا وفي السماء لقد أرعبهم الانفجار. بعض القتلى قتلوا على يد القوات الأجنبية ولم يقتلوا في الانفجار. نحن اختبأنا خلف جدار صغير وبقينا في حالة انحناء ومن ثم خرجنا من المكان.
الانفجار هو الأول منذ سيطرة طالبان على عاصمة البلاد وقبل أيام من خروج الأمريكيين. حركة طالبان أدانت على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد الانفجار، مؤكدة أنها لن تسمح لأحد بالمساس بأمن البلاد، وحمل مسؤولية الانفجار للأمريكيين وقال إن الانفجار وقع في منطقة تسيطر عليه القوات الأمريكية. بعيدا عن بازار السياسة، قضت العوائل ليلتها عند أبواب مستشفيات العاصمة تبكي ذويها، لا يدرون إن كان ذويهم على قيد الحياة أم لا.
نعم، كنت هناك، رأيت أشلاء من يد ورأس تتطاير في الهواء. كان هناك أطفال رجال ونساء، بعضهم قضى تحت الأرجل. نعم، الكثير قضى خلال الانفجار. لا أدري كيف نجوت أنا، إنها معجزة.
أثناء إعداد التقرير سمعنا أصوات ثلاثة انفجارات أخرى وقعت في محيط المطار، وذلك على مرأى ومسمع من الأمريكيين الذين لم تغب طائراتهم عن سماء المدينة حتى ولا للحظة واحدة. ليلة دامية كانت بانتظار الأفغان أثارت تساؤلات كبيرة حول قدرة طالبان في السيطرة على الوضع ومنع تحركات تنظيمات وجهات تسعى لاستمرار الصراع الدامي في أفغانستان.
قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون جراء إطلاق الجيش الباكستاني النار على مجموعة من الأفغان حاولوا التسلل إلى أراضي البلاد. وقال مصدر في حركة طالبان إن 10 أفغان اجتازوا بطريقة غير مشروعة الحدود الباكستانية في محيط معبر ترخوم، مضيفا أن القوة الباكستانية أطلقت النار عليهم. وأشار المصدر إلى أن الحادث خلف 3 قتلى و5 جرحى، لافتا إلى أن جثث الضحايا لا تزال في محيط المعبر. أعلن المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين أن وفدا فرنسيا التقى الخميس في العاصمة القطرية الدوحة ممثلين عن الحركة للمرة الأولى منذ إحكام سيطرتها على أفغانستان قبل نحو أسبوعين. وقال شاهين إن المبعوث الفرنسي فرانسوا ريشيه والوفد المرافق له بحثوا بالتفصيل الوضع في مطار كابول مع وفد بقيادة نائب مدير المكتب السياسي للحركة شير عباس استناكسياي. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى السنوية 4 لتحرير الجرود الشرقية للبنان إن الانتصار الذي حققناه لم يأتي بالمجان وإنما بفعل التضحيات والصبر والصمود. واعتبر أن انتصار الجرود قبل 4 سنوات كان جزءا من الحرب الكونية على سوريا ومن مشروع خطير في المنطقة، لافتا إلى أن داعش كان يعتزم السيطرة على كل سوريا ولبنان ضمن مشروعه الإرهابي. وفيما يخص سفن المحروقات القادمة من إيران، قال سماحته اتفقنا مع الإيرانيين على البدء بتحميل سفينة ثالثة من المشتقات النفطية، مؤكدا أن إيران تحمي وفي المقابل أمريكا ترسل داعش للمنطقة. أعلن زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر عودته للمشاركة في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل. وقال الصدر في كلمة تلفزيونية تسلمت ورقة إصلاحية من القوى السياسية، وهذه الورقة جاءت وفقاً لتطلعاتنا، مضيفاً أن العودة إلى المشروع الانتخابي باتت أمراً مقبولاً حسب قوله. وكان الصدر أعلن في 15 من الشهر الماضي الانسحاب من الانتخابات المبكرة، لكن ذلك أثار قلق الكثير من الكتل السياسية في العراق التي ناشدته العدول عن قراره. على صعيد آخر، يعقد في العاصمة العراقية غدا السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة عدد من قادة وممثلي دول إقليمية ودولية، ويرمي المؤتمر إلى مناقشة التعاون في المجال الأمني والاقتصادي بالإضافة إلى الاستقرار السياسي. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفدا برئاسة وزير الخارجية الجديد حسين أمير عبد اللهيان توجه إلى العاصمة العراقية للمشاركة في المؤتمر. المزيد في التقرير التالي.
كشف لواء المهمات الخاصة قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية أنه تم العثور على 4 أوكار لعصابات داعش الإرهابية حوت أسلحة وأعددة ومواد لوجستية مختلفة في قضاء الطارمية شمال بغداد. إلى ذلك، أعلنت وكالة شؤون الشرطة بوزارة الداخلية عن اعتقال 3 متهمين من ضمنهم امرأة تحمل بندقية كلاشينكوف مع آلة جارحة ضمن سيطرة أبو غريب الجديد غربي بغداد، فيما تم اعتقال عنصر بارز من خلايا عصابات داعش بكمين شمال مدينة الفلوجة. قال مصدر أمني أن المعتقل يعد من قادة خلايا داعش الإرهابية ويصنف ضمن الرعيل الأول للعصابة المجرمة. على صعيد آخر، يستعد العراق لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر دول الجوار للتعاون والشراكة ما عدا سوريا التي تعتبر الغائب الأكبر في هذه القمة. ويشارك وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بتمثيل إيران في المؤتمر الذي يبدأ غدا السبت بمشاركة عدد من قادة وممثلي دول أقليمية ودولية. ويرمي المؤتمر إلى مناقشة التعاون في المجال الأمني والاقتصادي بالإضافة إلى الاستقرار السياسي. سياسيا، شكلت عودة التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات التي ستجري في 10 من شهر تشرين الأول المقبل صدمة وانتكاسة لبعض القوى التي انسحبت من الانتخابات بعد إعلان السيد مقتدى الصدر انسحابه منها. وأعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم الجمعة عودته للمشاركة في الانتخابات المبكرة بعد تلقيه ورقة إصلاحية من القوى السياسية جاءت وفقا لتطلعات السيد الصدر حسب قوله. يذكر أن قوى سياسية بتمثيل ضعيف في البرلمانات السابقة أعلنت انسحابها من الانتخابات أيضا، بينها كتلة أياد علاوي وصالح المطلق والحزب الشيوعي والحزب الجمهوري الذي يضم بعثيين سابقين ارتبطوا بالمشروع الأمريكي. وأكد السيد الصدر في حديث مشاركته أن العودة إلى المشروع الانتخابي باتت أمرا مقبولا، مؤكدا خوض الانتخابات بعزم لإنقاذ العراق من الفساد والاحتلال والتبعية والتطبيع. وتابع الصدر أن المصلحة اختضت أن نخوض الانتخابات المليونية. وأثار انسحاب السيد الصدر من الانتخابات المبكرة الذي أعلن في 15 من الشهر الماضي قلق الكثيرين من السياسيين الذين ناشدوه العدول عن قراره. بعودة السيد الصدر، يبدو المشهد الانتخابي في العراق تجاوز عقبة مهمة كانت تثير قلق الكثيرين، رغم إصرار القوى السياسية الممثلة للمكونات الرئيسة في البلد على إجراء الانتخابات بموعدها. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
خرجت الدفعة الثانية من المسلحين الرافضين لعملية التسوية في درعا البلد باتجاه الشمال السوري، ويبلغ عدد أفراد الدفعة 53 إرهابيا مع عائلاتهم. يأتي هذا في ظل استمرار الدولة السورية بتجهيز كل ما يلزم لخروج المجموعات المسلحة في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات لتغليب الحل السلمي في درعا البلد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تعود الباصات مجددا إلى درع البلد لتجد لنفسها طريقا يفضي إلى حل سلمي. فضمن بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مجددا، خرجت اليوم الدفعة الثانية من المجموعات الإرهابية الرافضة للاتفاق، والبالغ عددهم 53 إرهابي مع عائلاتهم باتجاه الشمال السوري، وذلك تنفيذا لبنود الاتفاق السلمي والذي سيليه العديد من البنود التي من شأنها إعادة الاستقرار لدرع البلد.
الاتفاق أن يتم تسليم السلاح وأن يتم تسوية لمن يودون التسوية ومن لا يود التسوية ولا يرغب فيها أن يغادر إلى الشمال السوري، وأن يتم دخول الجيش حواجز عسكرية تثبيت نقاط في درع البلد، وأن يتم التفتيش عن السلاح. هذا حق الدولة، تفتيش السلاح هذا حق سيادي للدولة في كل مكان، ليس في درع البلد وحدها. أي بيت يشك بوجود سلاح غير شرعي من حق الدولة ومن واجب الدولة أن يتم التفتيش على هذا السلاح. تم الاتفاق على هذا الأساس وتم ترحيل عدد إلى الشمال السوري ووصلوا إلى المنطقة المطلوبة، أي أن التشاور عاد من جديد بين اللجنة العسكرية والأمنية وما يسمى اللجنة المركزية في درع البلد. اليوم تعود المباحثات إلى ما كانت عليه، ونأمل أن تحقق نجاحات في الأيام القليلة القادمة.
أهالي محافظة درعا أكدوا أهمية إنجاز هذه الحلول السلمية، مطالبين بضرورة الإسراع بتنفيذ باقي بنود الاتفاق من أجل عودتهم لمنازلهم.
يعني إحنا منقول الله هد البال والله يحقن هالدم، بس ما منقول لك أكثر من هيك. عم إحنا بدنا نعيش بأمان وبدنا نخلص، تعبنا والله تعبنا.
رغم محاولات إفشال الحلول السلمية، إلا أن الدولة السورية استطاعت بعزمها وإصرارها على الخوض بالحل السلمي وتحييد الأعمال العسكرية. مع خروج الدفعة الثانية من الجماعات الإرهابية الرافضة لاتفاق درع البلد، يبدو أن بوادر الحل السلمي باتت تلوح مجددا في الأفق لحل هذا الملف بعيدا عن ويلات الحرب وخسائرها.
أصيب عشرة الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمي جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية الشرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. كما أصيب فلسطينيان اثنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق. أقام المئات من أهالي حي سلوان في القدس المحتلة صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام المركزية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، احتجاجا على سياسة التهجير وهدم المنازل الذي يمارسها الكيان الإسرائيلي ضدهم. المزيد في التقرير التالي.
لن تثنيهم إجراءات الاحتلال من مواصلة نضالهم ضد هدم منازلهم ومصادرة أراضيهم، حيث أدى المئات من أهالي بلدة سلوان الصلاة وقاموا بالاعتصام وسط تواجد أمني مكثف للاحتلال.
احنا بنقوم بصلاة في خيمة الاعتصام المركزية في سلوان بحي البستان التي تتحدث عن معاناة أهلنا في كافة أحياء سلوان المهددة بالهدم والتهجير والمصادرة، لأن كل سلوان تقريبا مهددة بالهدم والتهجير والمصادرة. ونأمل وأمننا بالله كبير أنه تلقى صلواتنا ودعواتنا أذان صاغية، إن كان للعالم الحر وإن كان بالعالم الإسلامي.
المشاركون طالبوا سلطات الاحتلال بوقف سياساتها القاضية بتهجيرهم والاستيلاء على منازلهم، مرددين بأن الانفجار قادم لا محالة بوجه الاحتلال وأعوانه من المطبعين.
هناك مؤامرة كبيرة جدا لا تشارك فيها فقط الحكومة الصهيونية، بل أذرع من أنظمة عربية ومباركة من بعض المطبعين والذين يقدمون قرابين الولاء في تل أبيب، وأيضا بدعم غربي. ونحن نلاحظ يعني كيف تتحرك الحكومة الإسرائيلية على عدة صعود، منها التخطيط، والتخطيط هو أشد نكاية من الحرب. يعني إن كانت صواريخ على قطاع غزة أو طائرات، فإن الأمر في القدس أشد نكاية، إما الهدم الذاتي وإما محاصرة السكان وطردهم من مبانيهم.
وتتعرض بلدة سلوان وباقي الأحياء الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك للتهويد والهدم والتهجير لصالح المستوطنين وجمعياتهم المتطرفة. جاءوا إلى هذه الخيمة التي تتعرض للهدم في كل لحظة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تشكل التحدي والصمود والثبات على أرض سلوان وأرض القدس.
أعلنت منظمة اليونيسف أن الكيان الصهيوني قتل 9 أطفال فلسطينيين بين 7 أيار ونهاية تموز من العام الحالي، وأصاب أكثر من 550 آخرين باستخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي. إلى العناوين مجدداً. وزير الخارجية الإيراني يشدد على ضرورة ضمان حقوق ومصالح الشعب في مفاوضات فيينا. ارتفع حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول إلى 170 قتيلا، بينهم 10 مدنيين و13 جنديا أمريكيا. السيد نصر الله يؤكد الاتفاق مع الإيرانيين على البدء بتحميل سفينة ثالثة من المشتقات النفطية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم والتلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. بحرين الصمود يأتيكم عند 8:24 بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 3:28 يليها من هدي الحسين عليه السلام. نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام عند 3:45 بعدها استنارات من نهج البلاغة. قصة ونقد تأتيكم عند 4:11 بعدها من هدي المنبر الحسيني، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:05 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 5:17 بعدها اليمن، التصدي والتحدي. فقرة تحت عنوان في ذكرى مدماكا، مدمعي يا أبا عبد الله، تبدأ معكم عند 6:29. سفينة النجاة تبحركم عند 6:42 يليها كلام الأمير، أمير الكلام. تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 7:08 وتمتد على نحو 18. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، سلام من الباري عليكم ورحمة منه عز اسمه وبركات. نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من الذكر المبين بصوت القارئ أحمد محمد عامر. تبدأ التلاوة المباركة العطرة من الآية 31 إلى نهاية الآية 43 من سورة قاف. دمتم في رعاية الله، آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير صدق الله العظيم.
بريق الكلام. اختر صاحبك وجليسك بدقة، فالجليس هو الذي يأخذك إلى قدرك أحياناً. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: مجالسة أهل الدناءة شر، ومجالسة أهل الفسوق ريبة.
مستمعينا الأفاضل، هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي نقدم لحضراتكم محاضرة إسلامية بإلقاء سماحة الشيخ حسن الصفار. موضوع المحاضرة: عاشوراء من أيام الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء، يا سيد شباب أهل الجنة، يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله بعنوان: عاشوراء من أيام الله. وفي الحديث محوران: المحور الأول التذكير بأيام الله، والمحور الثاني عاشوراء نموذجا. بالنسبة للمحور الأول فإن الآية أمر صريح موجه إلى نبي الله موسى عليه السلام أن يذكر قومه بأيام الله، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ما هو المقصود بأيام الله؟ وماذا يعني التذكير بأيام الله؟ الأيام كمسألة زمنية، كل الأزمنة لله، كل الأيام لله. الله تعالى هو خالق الزمان والمكان، وهو خالق الوجود والحياة، فكيف تكون أيام معينة تنسب إلى الله مع أن كل الأيام لله؟ كما أن بعض الأماكن تنسب إلى الله فيقال بيت الله، مع أن كل البيوت وكل البقاع وكل الأرض وكل الكون هو لله سبحانه وتعالى. هذه النسبة إنما هي نسبة تمييز وامتياز، أن هذا الزمن فيه ميزة على بقية الأزمنة، أن هذا المكان فيه ميزة على بقية الأمكنة، وبسبب هذه الميزة نسب إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم كما هو معروف هو المدة الزمنية التي تستغرقها الأرض في دورانها حول نفسها. الأرض إذا أكملت دورة كاملة حول نفسها هذا يعتبر يوما، المدة الزمنية التي تستغرقها الأرض في دورانها حول نفسها. عرفا الناس يطلقون اليوم على الوقت الذي يكون بين طلوع الشمس إلى غروبها في مقابل الليل، والذي يكون بعد غروب الشمس، يعني أن الوقت الذي تسطع فيه الشمس على الجزء الذي نكون فيه من الكرة الأرضية نعتبره في عرفنا يوم، بينما حينما نبتعد عن الشمس تبتعد عنا أشعة الشمس نعتبره ليل. وهذا إطلاق عرفي وليس إطلاقا علميا، لأن الليل يقابله النهار، الليل يقابله النهار، الليل والنهار منهما يتكون اليوم، فاليوم ليس هو النهار فقط، اليوم يشمل النهار والليل، اليوم الشمسي يشمل النهار والليل. ولكن جرى العرف عند الناس وورد أيضا في اصطلاح الفقهاء والمتشرعة وربما بعض الروايات إطلاق اليوم على النهار، فيقال مسيرة يوم وليلة، مسير يوم وليلة ضمن هذا الاصطلاح العرفي. أما من الناحية العلمية الدقيقة فإن اليوم يشمل الليل والنهار. وعند العرب وبالتالي عند المسلمين أيضا ويوافقهم اليهود أن اليوم يبدأ من غروب الشمس قبل الصباح إلى غروبها نهاية النهار، يعني أن بداية اليوم تكون من بداية الليلة التي تسبق النهار، فبداية الليلة هو يعتبر بداية اليوم، وينتهي اليوم عند غروب الشمس في ذلك النهار. بينما المصريون الأوائل والرومان وما عليه الأوروبيون الآن، اليوم يبدأ عندهم عند منتصف الليل، منتصف الليل يعتبروه بداية اليوم حسب التوقيت الزوالي عندهم، فإن منتصف الليل هو بداية اليوم، بينما عند المسلمين، عند العرب وعند اليهود أيضا، أن بداية اليوم هي غروب الليلة التي تسبقه. هذا معنى اليوم من الناحية العلمية. حينما تأتي الآية الكريمة وذكرهم بأيام الله، ما هو المقصود بأيام الله؟ المقصود ليس هو المساحة الزمنية، وإنما المقصود الحدث الذي يحدث في ذلك الزمن، سواء كان يوما أو أكثر، وهذا ما تعارف عليه العرب. العرب تطلق اليوم على الواقعة فيقولون أيام العرب، يعني الوقائع الهامة في تاريخهم، ويقال فلان عالم بأيام العرب، ويقصدون بذلك عالم بالأحداث والوقائع المهمة التي حدثت في تاريخ العرب. إذن وذكرهم بأيام الله، المقصود بذلك ذكرهم بالوقائع العظيمة التي حدثت في التاريخ السابق. المفسرون تحدثوا عن المقصود بأيام الله، فقال بعضهم أيام الله هي تلك الأزمنة أو تلك الأوقات والأيام التي انتصر الله تعالى فيها لرسله ولعباده المؤمنين. في التاريخ كانت هناك مواقف دخل الأنبياء ودخل المؤمنون صراعا مع الكافرين، مع الظالمين، مع المعتدين الطاغين، وتحقق لهم النصر. تحقيق النصر هذا يعتبر يوم من أيام الله. لماذا من أيام الله؟ لأنه ظهرت فيه عزة دين الله ونصر أولياء الله، تحقق فيها الانتصار لشريعة الله ولقيم الله تعالى، ولذلك نسبت إليه. أيام الله يعني أيام انتصارات الأنبياء، انتصارات المؤمنين. وقال بعض المفسرين أيام الله هي تلك الأيام التي حلت فيها نقمته وغضبه على الكافرين الظالمين. معلوم أن بعض الأمم حينما كانت تصر على عنادها ومناوئتها لدين الله ولأنبياء الله، فإن الله تعالى كان يعاقبهم، يعذبهم، كما يتحدث القرآن الكريم وكما هو معروف في التاريخ. هذه الأيام التي وقع فيها العذاب ووقع فيها النكال بالطغاة الظالمين المعادين لشرع الله ولأنبياء الله وأوليائه هي أيام الله. لماذا أيام الله؟ لأنها الأيام التي ظهرت فيها قدرة الله وبطشه ونكاله بالظالمين المعتدين الكافرين. بعض المفسرين أن المعنى أشمل من هذين الموردين، فكل يوم حصل فيه حدث مهم مصيري في تاريخ البشرية أو في تاريخ مجتمع من المجتمعات، فإن ذلك اليوم يعتبر من أيام الله، لأنه قد حصل فيه تطور مهم، قد حصل فيه حدث مهم. الله تعالى أمر نبيه موسى عليه السلام أن يذكر قومه بتلك المواقف التي حصلت فيها تطورات مهمة في تاريخهم، تحولات مصيرية كانتصارهم على الطاغية فرعون حينما أهلكه الله تعالى وأغرقه وجنوده. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخطبنا فيذكرنا بأيام الله. يعني أن الأمر ليس خاصا بنبي الله موسى عليه السلام، وإنما هذه سيرة جميع الأنبياء أنهم يذكرون الناس بالأيام المصيرية في حياتهم، الأيام المصيرية في وجودهم، المنعطفات الهامة في تاريخهم. وقد أصبح معروفا ومتداولا في المجتمعات البشرية كيف أن كل مجتمع، كل أمة تهتم بالأيام ذات الأحداث المصيرية في تاريخها. أغلب الدول تهتم مثلا بيوم الاستقلال، بيوم التحرر. في أمريكا، في مختلف الدول، هناك أيام يحتفون بها. في فرنسا يوم سقوط الباستيل، ذلك السجن الذي كان رمزا للظلم والطغيان، يحتفلون به. في أمريكا يحتفلون بيوم الاستقلال، ومختلف الدول تحتفل بالأيام المهمة في تاريخها. كما في بلادنا هنا، هناك مناسبة اليوم الوطني، وفي مختلف البلدان يوجد مثل هذه المناسبة. بل إن المجتمعات البشرية قد تعارفت على أن تخصص بعض الأيام لتكريس وتأكيد بعض القيم والاهتمامات، مثل عيد الأم، يوم الأم، وهذا تقليد قديم عند المجتمعات الأوروبية من القرن 17 ميلادي، وجذوره قبل ذلك أيضا، ولكنه تطور وانتشر. يوم يتذكر فيه الناس، أو يبدي فيه الناس، يجدد الناس فيه عهد التقدير والاحترام للأم بما تتحمل من عناء، وبما تفيضه على الأبناء، على الناس، من محبة ومن عطف وشفقة في الحمل وفي الرضاع وفي التربية. وحتى لا يزعل الآباء، فإن هناك يوما أيضا أصبح يطلق عليه يوم الأب، ولكنه حديث من سنة 1909، بدأ في أمريكا من ولاية ميشيغان امرأة، لأن الأب توفيت زوجته وتركت له 6 أولاد، فقام الأب بتربية هؤلاء الأولاد واهتم بهم. واحدة من الأولاد بنت فكرت أن يكون هناك يوم تعلن فيه التقدير والحب والوفاء للدور الذي بذله الأب في التربية وفي ما تحمل من عناء. ثم انتشرت هذه الفكرة، فأصبح الآن عند الأمريكيين وفي مختلف الشعوب في أوروبا يوم أيضا معين هو يوم الأب، في يوم الشجرة، في يوم البيئة. اليوم عندنا في المملكة أيضا أعلنوا أن اليوم هو يوم الحليب واللبن، على أساس أن كثيرين من الناس وخاصة من الأبناء والشباب انهمكوا في شرب المشروبات الغازية والمشروبات المختلفة التي تكون في بعضها مكونات ومركبات غذائية غير نافعة بل ضارة، فصار اهتمام بإلفات نظر الناس وخاصة العوائل والأبناء إلى فوائد شرب الحليب، وأعلن هذا اليوم باعتبار لإلفات النظر لهذه المادة الغذائية الهامة الحليب. بالتالي هذا شيء متعارف في المجتمعات البشرية. طيب، لماذا الاهتمام بأيام الله؟ لماذا تكون هناك أيام حصلت فيها وقائع، تحولات معينة يهتم بها بشكل منتظم أو بشكل أو بآخر يكون اهتمام بهذه الأيام؟ لماذا؟ في الواقع من أجل أن ترتبط المجتمعات البشرية بتاريخها، وحتى تستفيد من التجارب والدروس والعبر التي حصلت في تلك الوقائع والأحداث السابقة. وإلا لو لم يكن هذا التذكير لكانت معرفة تلك الوقائع خاصة بالمعنيين بأمور التاريخ، المعنيين بتلك الأبحاث فقط، لكن إعلانها والتذكير بها وطرحها بشكل عام يلفت أنظار الجميع، وبالتالي يستفيدون من الدروس، من العبر، من التجارب التي حصلت في تلك الوقائع وفي تلك الأحداث، وهو أمر قرآني. وذكرهم بأيام الله، ذكر الناس بالأحداث السابقة. هنا يأتي سؤال: شرعا القرآن يأمرنا بأن نذكر الناس بتلك الوقائع والأحداث التي يستفيدون من ذكرها ويأخذون منها التجارب والدروس والعبر. لو أننا قننا هذا التذكير، أطرنا هذا التذكير، جعلناه ضمن أعراف معينة، ضمن تقاليد معينة، هل في ذلك إشكال من الناحية الشرعية، أم أن ذلك يندرج تحت هذا العنوان العام؟ هناك مدرسة في أوساط المسلمين تتحفظ على هذا الأمر، المدرسة السلفية رأيهم التحفظ على هذه المسألة، يعتبرون أن الاحتفاء بشكل منتظم ومبرمج بأي مناسبة من المناسبات التاريخية والدينية يعتبرونه هذا أمرا غير مشروع، يعتبرونه بدعة غير مشروع، ولذلك يتحفظون على الاحتفاء بالمولد النبوي، يتحفظون على الاحتفاء حتى بالمناسبات الاجتماعية مثل اليوم الوطني. وعندنا هنا في المملكة كانت هناك ممانعة على الاحتفاء بالعيد الوطني، ولذلك في السنوات السابقة سفاراتنا في الخارج تحتفي بالعيد الوطني، لكن في داخل البلد ليست هناك مظاهر للاحتفاء باليوم الوطني أو العيد الوطني. لماذا؟ لأن هناك رأيا دينيا بأن هذا بدعة ولا يصح ولا يجوز من الناحية الشرعية. لكن أخيرا حينما أصبح هناك ضرورة أن يعيش الناس الانتماء إلى وطنهم، أن يشعروا بقيمة هذا الكيان وحب هذا الكيان، وأن تكون هناك هوية مشتركة يجتمع فيها المواطنون ويلتقي المواطنون فيها عاطفيا، وهو ما يصادف اليوم الذي أعلن فيه توحيد المملكة 23 سبتمبر 1932 ميلادية. هذه المناسبة أصبح في اهتمام رسمي بها، ويعني ما عادت تظهر تلك المعارضة التي كانت في الماضي لسبب أو لآخر. إذن هذه المدرسة عندهم رأي، لكن بقية المسلمين، طبعا هذه المدرسة تشكل مساحة معينة في وسط الأمة، لكن بقية المسلمين وهم الأكثرية الساحقة من مذاهب المسلمين ومن فقهاء المسلمين لا يرون في ذلك مانعا، بل يرون أن الاحتفاء بالمناسبات التاريخية، بالمناسبات الدينية، بالمناسبات الاجتماعية قد يكون تنطبق عليه العناوين العامة الواردة عندنا في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. فمثلا المولد النبوي الشريف كل بلاد المسلمين تعلنه عطلة رسمية، عطلة رسمية في كل بلاد المسلمين، وكل الشعوب الإسلامية تحتفي بالمولد النبوي الشريف وتعتبره مناسبة هامة يجددون فيه الولاء لرسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويتحدثون عن سيرته وتاريخه ويجددون العهد بتعاليمه، وكذلك بقية المناسبات. طبعا المسألة إذا كانت تدور في إطار الاختلاف الاجتهادي في الرأي لا مانع من ذلك، يعني المسألة محل نقاش، محل اجتهاد. وما ينبغي الإشارة إليه أنه لا ينبغي الإنكار في المسائل التي تختلف فيها الاجتهادات. أنت لك رأيك، ترى أن هذا بدعة، أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يصح، أنت تعمل بقناعتك ورأيك، لكن لا يصح لك أن تمنع المجتهدين الآخرين، المذاهب الأخرى، المدارس الأخرى من أن تمارس أيضا قناعتها ورأيها، فتبقى القضية في إطار اختلاف الرأي وتعدد الاجتهادات، وهو أمر مشروع لا ينبغي أن يتحول إلى مشكلة وإلى حالة صدام وصراع. هذا بالنسبة للمحور الأول، التذكير بأيام الله. ندخل في المحور الثاني، عاشوراء نموذجا. نحن في تاريخنا الإسلامي عندنا وقائع لها أهمية، لها تأثير، تشكل منعطفات، تشكل لحظات مصيرية في تاريخ الأمة، تؤثر على وجدان الأمة، تؤثر على ثقافة الأمة، تؤثر على الواقع، أثرت على الواقع السياسي والاجتماعي للأمة. هذه هل يمكن أن تكون أيضا مصداقا لهذا العنوان العام أم لا؟ بلى، ينبغي أن تكون مصداقا وموردا لهذا العنوان العام الوارد في القرآن الكريم. وهنا يمكننا القول بكل ثقة أن عاشوراء يعتبر، يمكن اعتباره، بل هو مصداق بارز لأيام الله التي ينبغي التذكير بها والاهتمام بها للاستفادة من تجاربها ومن عطائها ومن الدروس والعبر التي كانت فيها. ما هو يوم عاشوراء؟ عاشوراء كمصطلح يشير بعض علماء اللغة إلى أنه مصطلح إسلامي لم يكن في الجاهلية، مصطلح إسلامي. هذا ما أكده ابن الأثير في النهاية، وهذا ما أكده ابن دريد في الجمهرة، أنه مصطلح إسلامي لم يكن معروفا في الجاهلية، ويقصد به اليوم العاشر من المحرم، لا يطلق على أي يوم عاشر أنه عاشوراء، فقط يوم العاشر من المحرم يطلق عليه أنه عاشوراء. هذا الإطلاق وهذا المصطلح مصطلح إسلامي لم يكن معروفا ولا متداولا من قبل حسب ما يذكر هؤلاء العلماء، لكن هناك رأي يرى أن هذا المصطلح كان موجودا، ويرون كما يروون في بعض الأحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله حينما جاء إلى المدينة المنورة وجد اليهود يحتفون باليوم العاشر من المحرم عاشوراء ويصومون، فسألهم لماذا تصومون هذا اليوم وتحتفون به، فأجابوا إنه يوم عظيم، هو اليوم الذي نجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون وأهلك فيه فرعون.